هن فذكره، وأخرجه ابن سعد وكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع،
كم
قوله ما لم يكن نقع أو لقلقا بقافين، الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث. وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأثم، فأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأثم. والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد، وقد أنكره أبو عبيد عليه. وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت، يعني الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء. وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس، لأن النقع هو الغبار، وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لا عمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة. انتهى. ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس، لأن ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قال ابن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس. وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم، فلا مانع من إرادته. تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة 21.
الظاهر والله أن أقرب الأقوال ما قاله البخاري رحمه الله، أنها المرأة إذا أصيبت تضع على رأسها التراب، وهو مطابق للمعنى.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
لا شك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد من الناس لما فيه من الافتراء على الرسول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي، بمعنى أنه سنة وشريعة، فيكون هذا كاذبا على الشريعة. ولذلك نقول ليس كذبا على العالم بأنه أباح أو أحرم أو أوجب ككذب على العامة، بل الكذب على العالم أعظم، لأن من سمع هذا الكلام سيتخذه إيش؟ شريعة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب حدثنا
على ذكرنا فيما سبق أنه بمعنى فصل.
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقال ابنة عمرو أو أخت عمرو قال فلم تبكي قال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه هو الذي كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمنى علي، قال أتمنى يا رب أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فقال إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه. نعم يا حياة. ما في شك، أقول لا بأس بها إذا لم يكن نياحة فلا بأس.
هل
عدم بكائي لكونه قاسي القلب أو لكونه يتصبر ويحتمل؟ والإنسان إذا أتاه ما يوجب البكاء ينبغي أن يبكي، لأن في البكاء تنفيس عن النفس، وإذا لم يبكي بقي مهموما. ومن ثم قيل ينبغي إذا بكى الصبي أن لا تسكته، خلوا يقضي نهمة من البكاء عشان ما يبقى في نفسه شيء من التحصن. أما بعض الناس إذا بكى الصبي قال اسكت ولا ضغط وإن كذا لا الأحسن يأتي بالتي أحسن. نعم. لا في بعض الألفاظ البكاء الحي. نعم. إيش؟ بعض. يذكرنا إيش؟ جرائم. يبكين على الميت ويرتكبن جرائم التي ايش؟ لا هذا لا يجوز، يعني يذكرن جرائمه ومعاصيه لا يجوز. كيف يبكين عليه ويذكرن مساوئه؟ هذه عادة جاهلية. لا هذا لا يفتخر به، لا يجوز. ولا صحيح أن أهل الجاهلية والبادية يفخرون بأن الإنسان يكون سروقا ويكون قطع طريق ويكون فيه مصائب، لكن هذا لا يجوز. لا يعذب كما قال الرسول، إذا كان وصى به يعذب، إذا كان من عادتهم ولم ينههم وهو قادر على نهيهم يعذب. نعم، هذا قد يكون من باب الندب، لأنهم يرون هذه محاسن فيكون ندبا، لأن الندب هو تعداد محاسن الميت مع البكاء. نعم. ثلاثة.
باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم. قوله ليس منا يعني التبرع من فاعل هذا، وهو يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا صاوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرع إلا من فاعل كبيرة. وقوله من لطم الخدود يعني عند المصيبة، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وشق الجيوب أيضا عند المصيبة وكانوا يفعلون ذلك. والثالث دعا بدعوة جاهلية وهي دعاؤهم بالويل والثبور، فيشق الجيب يقول وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا منه. وعلى هذا نقول إن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوة جاهلية عند المصائب من كبائر الذنوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب، يعني عند المصيبة، لأن وظيفة المؤمن أن يصبر ويحتسب ويقول ما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وشق الجيب ولطم الخد وما أشبهه عنوان على عدم إيش؟ على عدم الرضا وعدم الصبر. وفي هذا الحديث دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. نعم. طيب، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هم أنهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور زيادة على ما وقع بهم، كأنهم يقولون نحن لا نتحمل. فهو مثل ما يفعله اليوم بعض الناس الذين إذا عجزوا عن الصبر ذهبوا ينتحرون. وإلا فما معنى قول المصاب يا ويلاه ويا ثبوراه وتعساه وما أشبه هذا؟ لا، ليس له معنى، إلا أنه عنوان على عدم التحمل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين: فعليا وإيش؟ وقوليا. فشق الجيوب ولطم الخدود فعلي، والدعاء بدعوى الجاهلية قولي. نعم.
باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرغي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه إذا مرض حتى في السفر، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين مرض في حجة الوداع، وهذا من حسن الخلق. ومنها جواز الإخبار بما يجده الإنسان من المرض، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شكوى، لأنك إذا أخبرت الخلق بما فيك من المرض للشكاية إليهم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لكن مجرد خبر لا بأس به. ومنها جواز ذكر الإنسان ما عنده من المال للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأولى أن لا يخبر، لا سيما إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال فلا تخبر، لكن إذا كان لحاجة فأخبر، لقول سعد بن أبي وقاص وأنا ذو مال، والمعنى ذو مال كثير، وليس المراد مطلق المال لأن كل إنسان عنده مال، لكن المراد ذو مال كثير. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فإنه ينبغي له أن يصرف ماله فيما ينفع، لقوله ولا يرثني إلا ابنه. وهل المراد أنه لا يرث أحد إلا ابنته، أو المراد لا يرثني من ذريتي إلا ابنتي؟ الثاني، يعني سعد بن أبي وقاص له أقارب من العصبات، لكن من ذريته لا يرثه إلا ابنته. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي عرض ما يفكر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة، لأن سعد رضي الله عنه عرض ما يريد أن يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستشير في هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصدق المريض ولو كان مرضه مخوفا لكن في الحدود الشرعية، بقوله أفأتصدق بثلثي مالي، ومرادها الصدقة الناجزة لا الوصية، لكن يتصدق بها فورا ويخرجها من ماله. ومن فائدة هذا الحديث منع من أراد ما ينفذه ولو كان خيرا إذا كان لا يجده الشر، لأن سعد أراد أن يتصدق بكم؟ بالثلثين، ثم بالنصف، وفي النهاية أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلث. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الورثة في الغنى والفقر، لقوله إنك أن تذر ورثة جيرانك إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن ترك الإنسان ما له لورثته خير، مع أنه سوف يتركه رغم أنفه، لكن ما دام انتفع به الناس فهو خير. وفيه يعني ويترتب على هذه الفائدة فائدة أعظم منها، وهي أن من فعل خيرا ولو بلا نية فإنه يثاب على الخير، وله شاهد من القرآن وشاهد من السنة. أما الشاهد من القرآن فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا إيش من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله عز وجل بين من يفعل هذا الشيء بدون نية وأن ذلك خير، ومن يفعله بنية ابتغاء وجه الله فإنه يؤتى أجرا عظيما. هذا من القرآن. من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من زرع ثمر أن من زرع زرعا أو غرس نخلا أو كما قال فأصاب منه حيوان أو أي أحد أو إنسان فإن له بذلك أجرا، مع أن الرجل ما غرس لهذا الغرض، غرس لينتفع بنفسه، لكن لما تعدى نفع ماله إلى الآخرين صار له بذلك أجر. كذلك الميت يموت وله مال، ربما لا يخطر بباله أن ينتفع ورثته من بعده بماله، لكن إذا انتفعوا كان فيه خير له. ولهذا قال إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. ويتفرع على الفائدة من في الشرط الأول جهل بعض الناس الآن الذين إذا لم يكن لهم ورثة إلا بنو عم أو ما أشبه ذلك ذهبوا يبذلون أموالهم لئلا ينتفع ابن العم بذلك، وهذا غلط، لأن انتفاع أبناء عمك وأقاربك بمالك خير من أن ينتفع به من كان بعيدا عنك. ومن فوائد هذا الحديث وانتظر جواز مد الأكف إلى الناس عند الحاجة. من أين تؤخذ؟ من قوله يتكففون الناس. لكن هل هذا الخبر يعتبر إقرارا أو نقول هذا إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارا؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن الواقع ولا يريد، مثل قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وكما في قوله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، هذا ليس إقرارا لجواز سفر المرأة بلا محرم، لكن هذا بيان للواقع. ومثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، هذا خبر وليس بإقرار، خبر عن الواقع. فعلينا نقول يتكففون الناس هذا إيش؟ خبر عن الواقع وليس إقرارا. نعم، لو وصل الإنسان إلى حد الضرورة فلا بأس أن يسأل، أما بغير ضرورة فلا يسأل. ومن فوائد هذا الحديث أن كل نفقة ينفقها الإنسان ابتغاء وجه الله فهو مأجور عليها، حتى النفقة التي تكون معاوضة إذا ابتغى بها وجه الله أجر عليها. كنفقة الزوجة مثلا، نفقة الزوجة ليس للزوج منا بها لأنها في مقابل جيبوا جماعة على الأقل يجيب المتزوجون منكم. نعم، هنا معاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها ليس له منا، ومع ذلك يؤجر عليها ما دام أراد بذلك وجه الله. طيب لو أراد الإنسان في إطعام نفسه وجه الله يؤجر أو لا؟ نعم يؤجر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولهذا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. ولكن إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أفصح من إعرابها بالحركات. ومن فوائد هذا الحديث خوف المهاجرين رضي الله عنهم من أن يتخلفوا في البلد الذي هاجروا منه، لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وهذا استفهام للإشفاق والخوف. ومن فوائد هذا الحديث بيان آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما بعد ثم لعلك أن تخلف. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف في البلد الذي هاجر منه لعذر فإن عمله لن يضيع، ولهذا قال فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يرفع الله بها درجات، بقوله فتعمل عملا صالحا، لأن هذه نكرة في سياق النفي، إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا يسر الإنسان أنه كلما صلى ازداد رفعة ودرجة، إذا صلى ثانية ازداد رفعة ودرجة، وهلم جر. أي عمل صالح تعمله فإنك تزداد به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه قبل قليل، ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله ثم لعلك أن تخلف. والتخلف هنا غير التخلف الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا، يعني لن تتأخر عن أصحابك. وهذا لعلك أن تخلف أي يمد لك في الحياة ويطول عمرك. وهذا الذي توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر طويلا بعد هذا المرض، يعني شوفي من المرض وعمر طويلا، وكان له ما تأتي الإشارة إليه. وقوله ومن فائده أيضا ظهور آية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله سبحانه وتعالى نفع أقواما بسعد وضر آخرين. من الذي نفعهم؟ نفع المسلمين بزيادة الفتوحات، لأن الله فتح على يديه بلاد كثيرة. ويضر بك آخرون الذين قتلوا في الجهاد الذي سعد قائده على الكفر والعياذ بالله. هؤلاء نعم أضر الله بهم بسعد. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حيث قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. والمراد بأصحابي هنا كل الأصحاب ولا المهاجرين؟ المهاجرون فقط، المهاجرون لقول هجرتهم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليسكنه، لقوله ولا تردهم على أعقابهم، فإن هذا يدل على أن المهاجر لو رجع إلى البلد لكان هذا ردة على العقب والعياذ بالله. ويحتمل أن المعنى أمضي لأصحاب هجرتهم يعني بقاءهم على الإسلام، لأنهم لو كفروا بطلت الهجرة، ويكون ولا تردهم على عقابهم بالكفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز رثاء من حصل له البؤس، يعني التوجع له. الرثاء هنا يعني التوجع لمن حصل له البؤس. قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، فإنه كان من المهاجرين ومات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب نرجع إلى الحديث مرة ثانية، إنك أنتذر أو انتذر، نعم الرواية عندنا انتظر، وفيها وفي لفظ انتظر، اما انتظر فهي شرطية ولا اشكال فيها، لكن انك انتظر ورثت اغنياء كيف نعرب انتظر؟ نعرب ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر بدل اشتمال، بدل اشتمال، لانك لو حذفت الاسم اسم ان اسم اسم ان وقلت ان تركك ورثتك اغنياء خير من تركك اياهم فقراء يستقيم الكلام، اذن فهي بدل اشتمال. طيب وثانيا يقول نعم انك لن تخلف فتعمل عملا، نعم لا حتى ما تجعله في امرأتك، قلنا ان في يعني فم، فهل هناك لغه اخرى غير في؟ الجواب نعم فيه، انها تعرب بالحركات بالميم، واشار الى هذا ابن مالك رحمه الله حيث قال والفم حيث الميم منه كان. طيب اذا كنت تخاطب عاميه فهل هل تقول اعجبني فوك، نعم، او امسح الاذى عن فيك، نعم، او تخاطبه بالميم، نعم بالميم اوضح، بالميم اوضح. ونحن اذا اتينا بلغه غير الفصحى لكن عربيه لتفهيم العوام فهو احسن، او ناتي باللغه العربيه الفصحى ثم نفسرها باللغه الاخرى فنقول في امراتك يريد في فم امراتك، اما تاتي بالحديث هكذا والعام لا يدري ما معنى في، فهذا قصور في التعليم. ما تكلم الشارح على الشارح؟ ها؟ ها؟ على قوله لا يرثني إلا ابنة لي. ها؟ والقصراني. هو على كل حال جاءه أولاد كثيرون. جاءه أولاد كثيرون أظن الذكور فوق العشرة. نعم. إيش؟ ياتي كان عليه ان شاء الله. نعم الندب يكون بصفه تحزن فيقول وابتاه ومن ياوي الي، يعني بصفه تحزن. لا بأس لا بأس ما في شيء. نعم.
الله عليك تحريم.
نعم.
علة التحريم رجوع المهاجر للبلد الذي هاجر.
نعم. علة التحريم لأنه ترك هذا البلد لله عز وجل. فهو كالذي أخرج دراهم صدقة. فلا يمكن أن يعود بصدقته ولا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله عز وجل.
لذلك النبي توجع على سعد.
نعم.
لذلك توجع النبي على سعد.
كيف؟
عندما قال لكن البائس.
نعم توجع لسعد من خوفه.
الله
عليك. نعم.
يجب الرضا والصبر
ما سبقنا هذا الزعل. سبق هذا. كل مقام الإنسان عند المصيبة له مقامات أربعة. ما ذكرناها. ها؟ طيب ها؟ أنا من موجود الأسبوع الماضي اللي القريب ذا؟ لا من زمان. نعم يا عبد الله. أصبر السؤال الآن، هل نحن ذكرنا مقامات الإنسان عند المصيبة؟ ما حصل؟ لا ذكرناها كثيرا. دكتور رشاد. نعم. طيب. الرضا. الثالثة الرابعة والجزاء. إذا أصيب الإنسان بالمصيبة فله أربع حالات من أعلى إلى أسفل: الشكر، الرضا، الصبر، الجزاء. ومن أسفل نقول الجزاء، الصبر، الرضا، الشكر. فهمت؟ الجزاء. طيب الجزاء أن يتسخط بمقاله أو حاله، لا بمقاله أو فعاله، هذه واحدة. الثاني الصبر، أن يتحمل المصيبة وتكون عليه عظيمة ويكره وقوعه ويحب أن لا تقع، لكنه لا يفعل المحرم، هذا نقول صابر وهذا واجب. الرضا، أن تكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، فإذا نظرها من مضار الربوبية لم يهتم بها وقال أنا عبد الله يفعل بما ما شاء ولا يهتم. وليس المعنى أنه يتساوى عنده الأمران، هذا شيء غير ممكن، لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا يتكلف في تحملها. الرابعة الشكر، أن يشكر الله لا على المصيبة لكن على أنها أهون من مصيبة أعظم، أو على المصيبة باعتبار أن أجرها عظيم. أفهمت؟ هذه مراتب الإنسان عند المصيبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب. نعم إيش؟ أي هذه تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، دل عليه السياق.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمر حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الشاهد قوله الحالقة. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله معلقا، وفي المصطلح أن ما ذكر أن رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو عنده صحيح، ولا يلزم من صحته عنده أن يكون صحيحا عند غيره. وعلى كل حال الحديث هذا صحيح لأن له شواهد أخرى موصولة. برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها إما كله أو بعض، والثالثة الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، لأن هذه الأفعال عنوان على عدم الصبر. والواجب على المرء أن يصبر نفسه على قضاء الله، لأنه إيش؟ مربوء، عبد يفعل به سيده عز وجل ما شاء، فليصبر وليحتسب. أما كون يفعل هذه الأمور المنكرة التي تعبر تعبيرا ظاهرا عن السخط فهذا يجب البراءة منه. وهل البراءة من هذا براءة كاملة أو براءة ناقصة؟ الثاني براءة ناقصة، لأن البراءة الكاملة هي البراءة من الكفار، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما من ليس بكافر فالبراءة منه براءة ناقصة، بمعنى أن نبرأ منه في هذا العمل الذي عمله ولكن لا نبرأ منه بكونه مؤمنا. وهذا هو العدل، أن يعطى كل إنسان ما يستحقه من أوصاف وأعمال. نعم.
باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قوله عن عبد الله، من هو؟
بن مسعود.
وش الدليل؟
مسروق.
تلاميذ. ولهذا من علامات المبهم أن ننظر إلى شيوخه أو تلاميذ، فيعرف أنه فلان بن فلان. قول ليس منا هذا كما قلنا أولا براءة تامة أو نقص؟
نقص.
نعم.
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلية.
ما في إشكال الله
سم. لكن أحسن الله إليكم تمثيل على دعوة الجاهلية.
نعم،
مثال على دعوة الجاهلية.
تقبيح، التأكيد على دعوة الجاهلية للتقبيح والتمثيل.
لكن مثل ماذا أن تقول؟ مثل ماذا؟
مثل دعاهم بالويل والثبور وويلات وثبورا وما أشبه ذلك.
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن.
وكان هذا في غزوة ما شاء في موضوع كلمة الليلة
جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعن فقال انههن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فاحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يحزن الإنسان عند المصيبة وأن يظهر ذلك في وجهه، لكن هل هذا يعني أن يبدل الثياب الجميلة الثياب غير الجميلة؟ لا، لكن كل إنسان بشر لا بد أن يعرف فيه الحزن عند المصيبة لا سيما إذا عظمت، وهذه مصيبة عظيمة، قتل فيها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها حبه سيد بن حارثة، وقتل فيها خطيبه عبد الله بن رواح، فهي صعبة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس. فهل يستفاد من هذا أنه يجوز للإنسان أن يجلس للناس ليعزوه في بيته؟ الجواب لا، لا يستفاد. الرسول جلس في المسجد، ما جلس في بيته ليأتيه الناس، ولا ذكر في الحديث أن الناس كانوا يأتونه ليعزوه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه يعرف في وجهه الحزن، ومع ذلك لم ينقل أنه جلس في بيته ولا أن الناس جاءوا يعزونه في بيته. وفي أيضا التعزير بما يرجع من أي نوع إلا أن يكون حراما، بذاته فإنه لا يمكن أن يزال الحرام بحرام. فهنا التعزيم مناسب، ما هو؟ أن يحثو في أفواههن التراب، لأنهن ينجبن ويبكين بكاء غير مباح. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحثى في أفواههن التراب.